بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
طيب أنا بضيف الوقت، ابدأ اقرأ لنا من كلام ابن مفتح رحمه الله، ربي يسر، من عند ربي يسر. كنا النفس تنفلت، تارة تشوفها مختامة، تارة تشوفها خانت في بيع وشراء، تارة تشوفها غضبت في غير محلة وأسرفت في الشدة في النقد من غير دليل مختال. فهذا الكتاب اسمه آداب الشرعية، يقول لك الآيات والأحاديث الخاصة بأدبك وسلوكك مع الخلق، كيف يصير عندك أخلاق حسنة، آداب شرعية، آداب في زوجتك، في ولادك، مع شيخك، مع المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم، وقال أثقلكم ميزان يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أثقل من ميزان عبد أن تربني حسن الخلق. طيب
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتاب الآداب الشرعية، ربي يسر وأعن يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه.
آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم وعابد، بل وكل مسلم. وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنن، وأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص، وأبي علي بن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وغيرهم.
إيش قال أصحابنا على المذهب؟ لأنهم تفقهوا مثلا على علم أصول الحنابلة، وليس متعصب المذهب، لكن اشتركوا في القواعد التي يعرفون بها الاستدلال من الدليل. فالحنابلة لهم طريقة من أصول الفقه مستقاة من الأدلة التي اجتهدوا فيها، والحنفية والمالكية، وكلهم يريد الدليل، لكن حينئذ عند الترجيح تأخذ ما وافق الدليل من علم أصول الفقه. طيب نعم.
قال رحمه الله: وصنف في بعض ما يتعلق به كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والطب واللباس وغير ذلك الطبراني وأبو بكر الآجري وأبو محمد الخلال والقاضي أبو يعلى وابنه أبو الحسين وابن الجوزي وغيرهم. وقد اشتمل هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على ما تضمنته هذه المصنفات من المسائل أو على أكثرها، وتضمن مع ذلك أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة.
يعني سبحان الله، طالب العلم ترنته مهما كان مجدا في الطلب، إذا مر على الآداب الشرعية هذه يتعثر. يعني مثلا من الآداب الشرعية في التعامل مع الزوجة احتمال، لأن مخلوقة من دون أعوج، فإذا جاء طالب العلم أنه عنده زوجة يعاركها وهي سبحان الله هكذا خلق الله، مع وجهه مع وجهه في لسانه ما دارها، قال إن شاء الله بيجي الفستان بيجي إلى آخره، فإنه يتعثر قلبه، يصبح في غم مع شدة الخصومة معها، لله خلق في قلبه تجاهها مودة ورحمة، تهتز بالخصومات، فيبدأ طالب العلم يوم كذا قاعد ما يقرأ شيء، ما رأى الأدب الشرعية مع زوجته، ما رأى آدم الشرعية مع والده، صار يعارك والده كذا صديقه، أنت يا والدي ما يلزمك كذا، الأشياء ما تفهمها، ويكلم والده كذا صاحبنا ما يحترمه، بالتالي صار عنده معصية عقوق في قلبه، هذه معصية عقوق خبطت الإيمان، اللي بيفتح الصفحة يقراها ما يقدر، يقعد كذا طول اليوم. فمراعاة الأدب الشرعية مهم لطالب العلم حتى ينسجم قلبه مع القراءة مع النظر ويتفرغ ويلين لعبادة الرحمن الرحيم، مهم الأدب الشرعية والأخلاق. هو يا إخواني هي نعم.
وتضمن مع ذلك أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة، فمن علمه علم قدره، وعلم أنه قد علم من الفوائد المحتاج إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم لاشتغالهم بغيره، وعزة الكتب الجامعة لهذا الفن. والله أسأل حسن القصد والنية، وأن ينفع به من حفظه أو قرأه أو كتبه، وأن يجعله عام النفع والبركة بفضله ورحمته، إنه على كل شيء قدير.
جعلنا ابن مفلح وقلنا آمين، يقول الله سبحانه وتعالى ينفع كل من يقرأه، هو رجل صالح، فنسأل الله إذا قلنا آمين اللي يجيب دعاء وينفعنا بهذا الكتاب.
قال رحمه الله: فصل في الخوف والصبر والرضا. يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة.
شوف كيف بدأ بالآداب الشرعية، أول شيء الخوف، يعني من أمر العقوبة أسأل أدب، أنا بعلمك أخلاقي في الكتاب، يقول لك إذا ما كان عندك رادع يردعك عن إهمالها من تخويف نفسك بعذاب القبر بعذاب النار، لن تراعي هذه الآداب الشرعية، لن تراعيها حتى يكون نفسك خوف من الله أن الله أمرك بها. فتأتي الآداب الشرعية يذكره، إما أن يكون واجب أو مستحب، مستحب تحتاجه أيضا، لأن قد تكون حسنة ترجع الحسنات وتنجو من عذاب رب الأرض والسماوات، محتاج حتى حسنات الاستحباب والكمال، فلابد حينئذ من أن تراعي هذه الأخلاق. فبدأ معك بتخويف، كن في قلب الخوف، ولكن النبي أول ما ردع به كفار مكة عن كفرهم بالتخويف، قال إن النبي لكم بين يدي عذاب شديد، حتى ولدك الذي في مصلحته إذا بتأخر لا تأخر ولا ترى في يكون عقوبة عليك. نعم.
قال رحمه الله: يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكروبة والخديعة والفضيحة.
نعم. فحط من عينيك انك بتموت، وانه قد تختلف سوء الخاتمة، والاعمال الخواتيم، فسوء الخاتمة اذا حطيته، اذا وضعته هاجس في حياتك، سوء الخاتمة يا رب يا رب احسن خاتمتي، تصبح مراعي للاداب الشرعية، لانك اذا زللت فإنك تؤهل لسوء الخاتمة، إذا واصلت الاستقامة تؤهل لحسن الخاتمة. ترى حسن الخاتمة ما تأتي بالفراغ، حسن الخاتمة تكون قبلها إيش؟ مراحل من خشوع بالصلاة وتقوى الله حتى أهلك لحسن الخاتمة، مفهوم؟ فخوف نفسك لسوء الخاتمة بأن تصلح نفسك الآن، فتخاف ما مر من الذنوب فتستغفر الله منه، وما بقي تجتنبه حسب العلم الذي طلبته. نعم.
قال رحمه الله: والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله.
ولا شك أنه لا يستطيع العبد يحضر حلقات العلم ويجلس فيها، يعمل بالعلم الذي سمعه ويصبر على الإخلاص، لأن الرياء له متعة. وش متعته؟ متعة الرياء زائفة، وهي أن يرضى عن فلان وفلان ويثني عليه، هذه متعة لكنها زائفة، فتحتاج إلى صبر على الإخلاص، أنك تكتب العمل تريد وجه الله به، هذه إلى صبر. النفس مفطورة أن تحب الآخرين ينظر إلى عملها ويثني عليها، الإخلاص تحتاج إلى صبر، ولا لأنك ما تذوق حلاوة الإخلاص ثمرة العظمى إلا في الآخر. فقد استفى الإنسان يبي اللذة العاجلة ويبي مدح الأهل الآن فيستعجل بالرياء، بينما لو أخلص للا الخير الدنيا والآخرة. فإن من أقبل على الله مخلصا بقلبه جعل الله الناس يخبرون عليه، هذه دنيا. بينما من راى الله به وفضحه، اذا العقوبه في الدنيا فلا توهم. فلا بد من الصبر على طلب العلم، على العمل به، على العمل بالاداب الشرعيه. تصبر انسان بدا شق طريقه في العلم، بدا الناس يستفيدون منه، مطلوب منه ان يحافظ على مروءته. قال الشافعي ملتزما الأدب هذا المروءة، قال لو شعرت أن شرب الماء البارد يذهب مروءتي ما أشربه. شوف ناس مزدحمين بعد ما يشرب الماء، أنت بعد ويخاصمهم الشافعي وكذا، ذهب علمه. لا لا أنا بعد. إذا المروءة إرادة صبر ولا لا؟ تنفلت النفس تطلب كل شيء. فإذا ما صبرت على المروءة وهي موافقة العرف العام في مرتبتك، فمروءة العالم غير مروءة العامة، أمر نسبي، هذا يحتاج إلى الصبر. ولا كل واحد يحب فينا يكشع راسه ويمشي كذا بالشارع من غير قطع راس. فإذا قرأ أن أهل العلم يقولون هذا من خوار المروءة يصبر على الطاقية، يصبر على الشمار عشان يصير على المروءة المطلوبة الكاملة. لأن كشف الرأس يعدونه بعضهم لعله من خوارق المروءة. الذي ما كشف رأسه قط هذا العجب، يغطي رأسه ويصبر على الطاقية، يقول تتعبني الطاقية، يصبر على المروءة حتى الناس يأخذ منك العلم. إلى صبر. نعم.
والصبر على الطاعة والنعمة والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله، وعن كل مأثم واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير. ذلك أو ذكر ذلك في الرعاية، ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها.
أعظم عثرة على طالب العلم الذي لا يلتزم الآداب الشرعية، من أعظم العثرات ضعف الوازع الديني في القناعة. لا يعلم نفسه ولا أهل بيته القناعة بما رزقه الله. فإن من أعظم ما يتحف الله به عبده الطائع أن يسعد قلبه بالقناعة، هذا عنوان السعادة، أن يقنع بما أتاه الله، لا ينافس من هو خير منه في الدنيا، من هو أفضل منه في الدنيا. قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض المفسرين نرزقه القناعة، هل حياة طيبة في الدنيا. فمهما رزق من مال أو عقار يرضى به ولا يتسخط ولا يسعى على شيء لا يستطيعه، لأن هذا السعي والفكرة فيه تعثر عليه الطلب وتجعله غير راضي بحكمة الله في القدر والقسمة، ويأخذ طريقا للحسد. ولذلك النبي رب الناس بهذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسلم حديث أبي هريرة، قال اللهم صل عليه ليس الغنى عن كثرة العرب، ترى النبي يقول ليس الغني السعيد بغناه ينبغي أن يكون ذلك لأنه عنده عقار كثير وملايين، إنما الغنى غنى النفس أن ترى أنك غني بما قسم الله لك. قال بعضهم عجبت لمن يحسد غيره على دنيا آتاه الله إياه وهو يقرأ في القرآن. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذا الدنيا، القاسم والله فرض ما قسم الله. فإذا ما ربيت نفسك على القناعة بما رزقك الله تعثرت في الطلب، مش سير تقنع نفسك أنك لابد أن تكون مثل فلان لو أعلى منك طبقة في الدنيا. انتبه معي، فحينئذ ستركض وتسعى ويذهب علمك ملح وراء بارك أنك تسعى لفلان. ذهبت وقت القراءة في الجمع تقول أسعد فلوس كثير عشان أكون من الفلان، ثم يتعلمون منك الأهل هذا وينك أبوي والله ما قابل كذا نجمع كذا، يأخذون خصلة الدنيا وحبها، لأن القريب مقارنة كثير وبخاصة الأب يتأثرون فيه. والله يا أولادي شوف السيارة الحلوة بحاول أجيبها، يا أبوي غالي عليك دبر أموري. إذا علمتهم عدم القناعة عمليا، فاقنع بما كسب رزقك الله، فاقنع ما لا تحب أو اكره في نفسك ما في أيدي الناس تكون زاهدا. طيب اقرأ. ولذلك جاء الحديث الآخر في صحيح مسلم قال انظروا في أمور دنياكم، هذا تربية أخرى على القناعة، انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم ذلك أحرى تزدر نعمة الله. فإذا كنت عندك مثلا بيت مشتريه ثلاث غرف، لا تقول أوه هذا عنده قصر ودي أزمع حتى أجيب قصر زيه مثل، لا، عندك ثلاث غرف تريد تربي نفسك على القناعة انظر. قل في ناس عندهم حجرة واحدة والحمد لله صح ثلاث حجر، كت سيارة كما يقول عامة قربع تفتف دارة تمشي ودارة تقف. قل في ناس يركبون حمير الحمد لله عند سيارة، وهكذا حتى لا تزدري نعمة الله إيش عليك. نعم.
قال رحمه الله وقال في نهاية المبتدئين هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي لا يلزم، وقيل بلى. وقال في نهاية المبتدئين، كتاب نهاية المبتدئين، هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي لا يلزم، وقيل بلى.
بعض العلماء يقولون كابن القيم الصبر واجب، أما الرضا بالمكروه الذي أصابك أنك يعني ترضى بأن تكون مجروح يدك وترضى بهذا، قال هذا مستحب كمان، لأن الواجب حده ما أمر به المكلف أمر وجوب، اصبروا وصابروا، الصبر واجب. لكن الرضا يقول ابن القيم وغيره لم يأتي فيه نص على الوجوب. نعم. لكن انتبه مو تكون تسخط على أصل القدر على نفس ما أصابك أنك كاره للجرح في يدك ونحو ذلك، لكن مو أصل قدر الله سخط عليه وأنه بغير علم، هذا كفر. أي نعم.
قال ابن عقيل الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها. قال فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. قال ابن عقيل رحمه الله: الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء.
هذا تيمية وتبع القيمة.
إنما الواجب الصبر. وذكر في كتاب الإيمان قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. والريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم. فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. وذكر الشيخ وجيه الدين،
يعني ترى الحياة هذه فيها فاجات عظيمة. أحيانا أمشي بالحرم قدس، كيف الله يري بعض عبيد آيات، طفل صغير في عربية ما يستطيع لا شك طوال حياته أن ينزل إلى يبوس الأرض فيمشي على قدمه شلل، ثم مسح وجهه بعاهة عظيمة فلا تكاد ترى له عين تبرك كعيوننا، الحمد لله على النعمة. الآن الوالدين منتظرين هذا الولد بفارغ الصبر، ثم نزل على هذه الهيئة إن شق عليهم فعلها، نسأل الله العافية وإياكم. فالذي تراه يجزع ويبكي ويد الحظ كل ما جلس حاط يدي على خده وعلى شكيله، ولدي ولدي، هذا ما عنده يقين، هذا قسمة الله. فينبغي أن يرضى ويصبر ويعرف أن هذه حكمة الله ولا يجزع، لأن الدنيا هذه دار مر، سينتهي الولد ويبعث الجنة، لأن الولد على الفطرة وما نزل لهم عاقل نرجونه في الجنة، كل مولود على الفطرة في الجنة، فتلقاه في أحسن وأجمل حال في الجنة، دار آخر الدنيا بيد أبد. ينبغي أن تغذي قلبك باليقين عن فواجع الدنيا، تتوقع فواجع تجيك، تقول ما توقعت، فتصير عندك جزع وبكاء وتدمر نفسك. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في كتاب شرح الهداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياحة وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم.
يدل عليه؟ ما الذي يدل على هذا المقطع؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم، قال: العين تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول لما رضي الله. نعم.
قال: والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام، والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له. وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى: يا أسف على يوسف، قال: وروي عن الحسن أن أخاه مات فجزع الحسن جزعا شديدا فعوتب في ذلك، فقال: سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام، ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث يقول: يا أسف على يوسف. وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت: وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده.
خذ هذه الفائدة العزيزة وهذا الكتاب فوائد عظيمة. أكثر الناس الآن لا يجرؤون ربما على بكاهم من غير النظر لها. أكثر الناس ما تعبوا يبي يفوت لحبي يجلس معاه في وحشي بعد موته ما عاد أشوفه إليه يوم القيامة. هذا كان عاطفي. هل هو عبادة هذا؟ ما عبادة هذا؟ فات حظه من نجلس معاه والقاه وتسلى معاه واكل فصفص ونطلع نتنزه مع ابوي وغريزني. لا يوجد عن بكى هذا. شوف المعنى الدقيق هذا من الكتاب مليء فوائد. تبكي للنبي قال هذه رحمه. رحمه انه تخاف انه يكون في عذاب انقطع عن اعمال الاخره من الموت كان ممكن يكون في اعمال اكثر واصلح رحمه به. وليس لفوات حظك من انك ما تقابل بعد اليوم.
قال رحمه الله وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب.
مستحب كذا تكون في عبادة الآن ترحمه إنه لا يتعذب خائفا موقن في عذاب إيمانك ومجتمع خوفك عليه إنه يتعذب ورحمة قلبك تبكي إلى هذا تؤجر عليه. أما إنه بيروح ما أنا أشوفه بيوحشني وما بيوحشني أنا ما تؤجر عليه. هذا معنى دقيق مفيد جدا.
وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. خرجه أحمد والبخاري وأبو داود. وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع.
لكن هذا يشكل فضيل عالم جليل يتبسم يري الله من نفسه الرضا بقضائه الذي قضى. طيب فيقال ورسول الله بكى على إبراهيم. فقيل في حل هذا الإشكال أن النبي أوتي الحمد لله من فضل الله عليه من القوة أن استطاع أن يجمع بين الرضا وبين تلك الحالة من حزن القلب. لكن هذا طاع واستطاع فغلب عليه الضحك. نعم.
قال فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. وقال في الفرقان والصبر واجب باتفاق العقلاء. ثم ذكر في الرضا قولين ثم قال أو على من ذلك وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى لما يرى من إنعام الله عليه بها.
الآن لهذه المرة من يموت ويصاب له مصاب يقول أشكرك يا الله. هذا نادر لأنه ما يستوعب أكثر هؤلاء فائدة المصائب. اقرأ المقدسي تسلية أهل المصائب شوف كم فائدة المصيبة. عد معي من فوائد المصيبة أنها سبب للصبر والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. لو المصيبة ما كان في صبر من الانكسار. تجد الرجل أذكر في بعض المساجد يعني الكبار الأثرياء يصلوا معنا وكذا يا أرض نهدي نهدي ما عليك قدي كما يقول عامة ما يكلف أحد. ثم جاء له مرض شديد أقعده فلما صار يراه يسلم بتواضع كذا انكسرت نفسه مصيبة كسرت نفسه استفاد قبله يموت متكبر ربما يدخل النار. الآن انكسرت نفسه بالمصيبة اللي أصابته. ثالث الدعاء يعبد الله بالدعاء يا رب ارحم ميتي يا رب. الدعاء يرفعه فوق درجات. نعم. الرابع تذكر النعمة أنه ما أصابه هذا الأمر إلا رحمة. قال الله، قال الذي ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير. وعدة فوائد، اقرأ كتاب تسلية أهل المصائب للمقدسي. خلاص وين وصلت؟ في فصل، اقرأ شوي بعدين حط ورقة عشان.
قال رحمه الله: وقال في الفرقان: والصبر واجب باتفاق العلماء. ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه، ولا المعاق بالرضا بعقابه. قال بعضهم: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق.
صحيح، لأنه قالوا قبل ابتلينا، قال الله تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ابتلينا، يقول بعض السلف، بالضراء فصبرنا، موت ولد، حريق بيت، ضراء فصبرنا. ابتلينا بالسراء فلم نصبر. إن السراء في القلب غفلة، عندك فلوس كثير، تشتري سيارة فخمة، وتشتري تعالج ولدك في أفخم المستشفيات، وتلبس أحسن أردية، كل ما أردت تجده. يصير لك فتنة. كيف فتنة؟ تنسى إنعام الله، تنسى التعلق بالله بالأموال، فتكون فتنة عظيمة. الصديق هو اللي يسمى فتنة السراء، يعطي المال حقه ويعين الناس ولا يفتر المال، هذا صديق. نعم.
وقال، قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.
أنا واحد أخران عوف
ضيعة من
هو اللي قاله؟
قال: وقال عبد الرحمن بن عوف.
عبد الرحمن عوف الصحابي كان ثري من أثرياء الصحابة. أي نعم. فشاء قال: ابتلينا بالسراء، بعد وفاة النبي يقصد، ما صبرنا، ابتلينا بالضراء صبرنا، لأن فتنة المال عظيمة ليس سهلة. لك أحمد الله كنت من ذوي الرواتب المحدودة، لا تدخل ودي يصير دوري ثري، لأن الماء قد يفتنك. لا تخاف، اشتري صح، اشترك في تجارة يسيرة، نمي مالك حيث يكفيك، لكن ما كنت تصير كل صاحب أموال عظيمة كما قال، كل الإنسان لا يبقى الله استغنى.
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: الرجل كل الرجل من يصبر على العافية. وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ.